أيها الإخوة، مادة هذا الشريط متممة لمادة الشريط الذي قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة أن يقدموا لكم الدورة المكية العلمية المكثفة الرابعة لعام 1431 هجرية بجامع المهاجرين،
شرح كتاب عزة النظر لابن حجر
لفضيلة الشيخ الدكتور
سعد بن عبد الله حميد.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الشريط السادس.
فقال: وباقي قيوده كالفصل. القيود ما هي؟ القيود التي ذكرها بعد هذا هو قال خبر الأحد، ثم جاء بالقيود: بنقل العدل التام الضبط، متصل السند من غير معلل ولا شاذ. يقول هذه كلها قيود تكون كالفصل، يعني ينفصل كل منها عن الآخر. كذلك أيضا ما تقدم معنا مثلا من وصف المشهور، العزيز، الغريب، وهكذا. فكل هذه الأنواع والصفات كلها عبارة عن تفصيل لأنواع هذا الجنس، فيشملها كلها خبر الواحد. هذا معنى قوله وباقي قيوده كالفصل، يعني لفصل كل نوع عن النوع الآخر. وقوله بنقل عدل احترازا عما ينقله غير العدل. نعم، إذا كان الراوي مخروم العدالة، فيعني بمعنى أنه مثلا ارتكب أمرا مفسقا أو أمرا فيه بدعة أو شرك وما إلى ذلك، فإن هذا يكون مخروم العدالة. والحقيقة أن الكلام عن العدالة يحتاج إلى وقت أطول من هذا، لكن أنا أمشي مع كلام الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. وقوله هو يسمى فصلا يتوسط بين المبتدأ والخبر، يؤذن بأن ما بعده خبر عما قبله وليس بنعت له. نعم، نحن نقول الآن قوله هنا وخبر الواحد أو وخبر الآحاد، ثم قال بنقل عدل إلى آخر ما هناك، قال هو الصحيح لذاته. كلمة هو لماذا استعملها هنا؟ دعونا نتصور الآن أننا حذفناها. اقرأوا الكلام في ما بينكم وبين أنفسكم بدون كلمة هو، تجدون أن الكلام لا يتسق. يعني خبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ، الصحيح لذاته. يعني تجدون أن الكلام كأنه صار فيه إيهام. كلمة الصحيح لذاته هذه كأنها أيضا إما مرتبطة بالشاذ، أو يمكن يتصور الواحد أن الواو سقطت فيكون ولا شاذ والصحيح لذاته، ويحتاج إلى تعريف مثلا الصحيح لذاته وهكذا. لكن حينما جاء بكلمة هو الآن انحصر الكلام، فانحصر المبتدأ في الخبر. المبتدأ هو خبر الأحد، فصار الصحيح لذاته هو الخبر. فاحذفوا الآن ما بينهما، تجد الكلام يمشي. إذا قلت وخبر الأحد هو الصحيح لذاته، الكلام ماشي. فلذلك فادت هو هنا تمام الكلام كما هو واضح. وقوله لذاته يخرج ما يسمى صحيحا بأمر خارج عنه كما تقدم، هذا أمر واضح. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله: وتتفاوت رتبه أي الصحيح بسبب تفاوت هذه الأوصاف المقتضية للتصحيح في القوة، فإنها لما كانت مفيدة لغلبة الظن الذي عليه مدار الصحة اقتضت أن يكون لها درجات بعضها فوق بعض بحسب الأمور المقوية. وإذا كان كذلك فما يكون رواته في الدرجة العليا من العدالة والضبط وسائر الصفات التي توجب الترجيح كان أصح مما دونه. فمن المرتبة العليا في ذلك ما أطلق عليه بعض الأئمة أنه أصح الأسانيد، كالزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي
عن عبيدة
وكمحمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو السلماني عن علي، وكإبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. ودونها في الرتبة كرواية بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن جده عن أبيه أبي موسى، وكحماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، ودونها في الرتبة كسهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، وكالعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط، إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم عن على التي تليها، وفي التي تليها من قوة الضبط ما يقتضي تقديمها على الثالثة، وهي مقدمة على رواية من يعد ما ينفرد به حسنا كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده. وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح. فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور
طيب الحافظ رحمه الله لما ذكر الحديث الصحيح بين أن الحديث الصحيح ليس كله رتبة واحدة، وإنما تتفاوت رتبه بحسب توفر أعلى هذه الأوصاف أو أوسطها أو أدناها أو بين ذلك. فإذا قلنا على سبيل المثال إن فلانا تام الضبط، ذكرت لكم أن منهم من يكون تام الضبط بنسبة 100%، منهم من يكون دون ذلك، دعونا نقول 99 98 97، وهكذا تتدرج. دعونا مثلا نضع حدا لتمام الضبط كأن نقول 80%، وهي ما يبتدئ مثلا من نسبة جيد جدا فما فوق، يعني في الأعراف الآن الدراسية. فنلاحظ إذن أن من يأخذ درجة 80 يكون تام الضبط، ومن يأخذ 100% يكون تام الضبط، لكن هل نساوي هذا بهذا؟ بلا شك أن الأمر يختلف، وتلاحظون أنه في النسب الدراسية يختلف الأمر حتى بالنسبة لجزء من المئة من الدرجة. فكذلك أيضا بالنسبة لتفاوت ضبط الرواة، كل ما كان عندنا في الإسناد رواة أكثر انضباطا كان هذا الإسناد أقوى من الإسناد الآخر. مثل هو ببعض الأسانيد، فهناك بعض الأسانيد التي رأى الأئمة أنها أصح الأسانيد، يعني بلغت الذروة من حيث الأصحية. هذه الأسانيد التي قيل عنها أنها أصح الأسانيد أيضا اختلف الأئمة فيها، فمن الأئمة من يرى أن هذا الإسناد هو أصح الأسانيد، ويأتي إمام آخر ويقول لا، بل الإسناد الآخر هو أصح الأسانيد مطلقا، وهكذا. فإذا جئنا على سبيل المثال لما ذكره هنا، الزهري عن سالم، وهو سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أبوه عبد الله بن عمر، هذا أحد الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد، قال به بعض الأئمة. بعضهم قال لا، بل أصح الأسانيد ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه. جاء إمام آخر قال لا، بل أصح الأسانيد ما يرويه إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، علقمة هو ابن قيس. وهناك أيضا أقاويل أخرى. مجموع هذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد جمعها الحافظ العراقي فبلغت 16 إسنادا، وجمع هذه الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد فجعلها في كتاب سماه تقريب الأسانيد. في الأصل كتبه ليجعله كتابا يحفظه ابنه ولي الدين أبو زرعة، أب حريص على ابنه، فجمع له هذا الكتاب. ليحفظه هذه الأحاديث التي تعتبر الأحاديث العليا أو في الدرجة العليا من حيث الأصحية. لا أطيل بالكلام على تقريب الأسانيد وما تفرع عنه لأنه ليس من مقصودنا، ولكن المقصود أن الحافظ العراقي جمع الأحاديث التي تروى بهذه الأسانيد التي قال عنها إنها أصح الأسانيد. الحافظ العراقي بطبيعة الحال اعتمد على ما تلفظ به بعض الأئمة. جاء الشيخ أحمد شاكر في هذا العصر المتأخر فوسع الدائرة ورأى أن هناك أسانيد أيضا يمكن أن تكون من أصح الأسانيد، وإن لم يقل أحد من الأئمة إنها من أصح الأسانيد، ولكن اجتهاد منه بناء على معطيات معينة فوسع الدائرة، ولكن قد يخالف رحمة الله تعالى عليه في كثير من هذه الأسانيد التي ذكرها. ونبقى الآن على ما وصفه الأئمة المعتبرون بأنه أصح الأسانيد، فنقول هذه بمجموعها تكون في الدرجة العليا، ولا شك أن بينها أيضا تفاوت، يعني ما قيل عنه أنه أصح الأسانيد يمكن أن آتي على سبيل المثال أنا وأقول أنا أفضل هذا الإسناد على ذاك، مع العلم أن ذاك إسناد فاضل ومن أصح الأسانيد، لكن عندي هذا أعلى رتبة منه، بمعنى لو أعطيته درجات سأعطي بعض هذه الأسانيد 100%، بعضها 99%، بعضها 98%، وهذا وهكذا، مع أنها كلها مما قال فيه الأئمة أصح الأسانيد. وهكذا يختلف الاجتهاد باختلاف كل عالم فضلا عن طالب علم. إذن مثل هذه الأسانيد الثلاثة التي مثل بها الحافظ وليست هي كل الأسانيد، قال هذه تكون في الدرجة العليا أو في الرتبة العليا من حيث الأصحية. يليها في الرتبة مثل رواية بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري، لأن أبا بردة هو ابن الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري، وكذلك أيضا رواية حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ونحوه. فمثل هذين الإسنادين وأمثالهما من الأسانيد نجد أنها أيضا صحيحة، ولكنها ليست ملتحقة بما قيل عنه إنه أصح الأسانيد، لأن فيها قصورا نوعا ما عن تلك الأسانيد مع أنها صحيحة. كذلك يليها في الرتبة ما يرويه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، والعلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، ومثل هذه عبارة عن نسخ تروى بها كثير من الأحاديث، ولكن سهيل بن أبي صالح فيه كلام يسير من جهة حفظه، فلذلك نزل إسناده إلى مثل هذه الرتبة. كذلك العلاء بن عبد الرحمن إسناده عن أبيه عن أبي هريرة تكلم فيه بعض أهل العلم، وهناك بعض الأحاديث التي تنتقد عليه، فلذلك جعلوه في الرتبة الدنيا من رتب الحديث الصحيح. عندنا بعد ذلك الحديث الحسن، ويأتي أيضا على درجات، وكل هذا يسمى المقبول. فإذا هذا يشعرنا بأن الأحاديث المقبولة تأتي على درجات، أي أننا لو أردنا أن نجعل لكل إسناد درجة معينة سيكون عندنا عشرات بل ربما مئات الدرجات من مثل هذه الأسانيد، كلها بحسب الأصحية وبحسب القوة، ويشملها كلها وصف الصحة. قال بعد ذلك فإن الجميع يشملهم اسم العدالة والضبط. نعم، يعني كل هؤلاء الذين تقدموا رواتها يشملهم اسم العدالة والضبط. يقول إلا أن للمرتبة الأولى من الصفات المرجحة ما يقتضي تقديم روايتهم على التي تليها، وهكذا. ثم ذكر أو أشار إلى ما بعد ذلك مما يعد من ينفرد به تفرده يكون تفردا حسنا، كمحمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر عن جابر، وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذه أو هذان الإسنادان من الأسانيد التي قيل عنها إنها أسانيد حسنة، يعني الحديث التي تروى بها تكون حسنة، كذلك مثل رواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده وهلم وجرى، فهذه دون الصحيح في الرتبة. قال وقس على هذه المراتب ما يشبهها، هذا صحيح، يعني الباب واسع. قال المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. يعني هو الآن يقول هل يسوغ إطلاق وصف أصح الأسانيد على إسناد بعينه أو لا يسوغ؟ من حيث التعامل نحن نتعامل مع واقع فرض نفسه علينا، وهو أنه وجد أن بعض الأئمة أطلقوا على بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد، فهذا لا إشكال فيه. لكن من حيث الواجب كان ينبغي أن لا يطلق على إسناد بعينه أنه أصح الأسانيد. لماذا؟ لتقارب مثل هذه الأسانيد والاختلاف اجتهاد الأئمة فيما بينهم فيما قيل عنه إنه أصح الأسانيد. لكن ولعلي أختم بهذا، تنتظرني بس دقيقة، يمكن أن يقال هذا بقيد، مثل يقال أصح أسانيد علي ما يرويه محمد بن سيرين عن عبيده عن علي، هذا بالنسبة لأسانيد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني لا يوجد إسناد أصح من هذا الإسناد فيما يرويه علي. ممكن نقيده أيضا بالبلد، يعني ممكن نقيده بالصحابي، ممكن نقيده بالبلد، فنقول أصح أسانيد المدنيين الزهري عن سالم عن أبيه مثلا، وهكذا. فبهذا تضيق دائرة التفضيل بحيث يقل الاختلاف بين الأئمة في مثل هذه الأسانيد، والله تعالى أعلم. ونتوقف لأداء الصلاة، وعلنا نكمل بعض الشيء إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لعلنا نقتطع قليلا من الوقت لاستكمال بعض الشيء، ولا نطيل عليكم إن شاء الله تعالى، دقائق يسيرة. تفضل.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: وقس على هذه المراتب ما يشبهها. المرتبة الأولى هي التي أطلق عليها بعض الأئمة أنها أصح الأسانيد، والمعتمد عدم الإطلاق لترجمة معينة منها. نعم، يستفاد من مجموع ما أطلق الأئمة عليه ذلك أرجحيته على ما لم يطلقوه. ويلتحق بهذا التفاضل ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما، ومن فرد به البخاري بالنسبة إلى من فرد به مسلم، لاتفاق العلماء بعدهما على تلقي كتابيهما بالقبول، واختلاف بعضهم على أيهما أرجح، فما اتفق عليه أرجح من هذه الحيثية مما لم يتفق عليه. وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة، ولم يوجد عن أحد التصريح بنقيضه. وأما ما نقل عن أبي علي النيسابوري أنه قال: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم، فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري، لأنه إنما نفى وجود كتاب أصح من كتاب مسلم، إذ المنفي إنما هو ما تقتضيه صيغة أفعل من زيادة صحة في كتاب شارك كتاب مسلم في الصحة، يمتاز بتلك الزيادة عليه ولم ينفي المساواة.
طيب لحظة، الآن ما دام تقدم معنا التفريق بين رتب الصحيح من حيث توفر الأوصاف التي تقتضي تقديم بعض هذه الأسانيد على بعض في الرواة من جهة الضبط بالدرجة الأولى، ثم أيضا من جهة العدالة واتصال السند أيضا كذلك، فبلا شك أن اعتبار هذه الأمور الثلاثة على وجه التحديد، وهي الضبط بالدرجة الأولى ثم اتصال السند وكذلك أيضا العدالة، هذا من أسباب التفريق بين هذه الرتب من حيث الأصحية. يلتحق بهذا أيضا أمر آخر، يعني في بيان رتب الصحيح، وهي ما يتعلق بمن الذي أخرج هذا الحديث وتقديمه في الأصحية على غيره. فعندنا على سبيل المثال أحاديث يتفق البخاري ومسلم على تخريجها، وعندنا أحاديث ينفرد بها البخاري وحديث ينفرد بها مسلم وهلم جرة، فهم يقولون إن الحديث الذي يتفق على إخراجه البخاري ومسلم أصح من الحديث الذي ينفرد بإخراجه البخاري، والحديث الذي ينفرد بإخراجه البخاري أصح من الحديث الذي ينفرد به مسلم. إذن عندنا الرتبة العليا ما أخرجه البخاري ومسلم، ثم ما أخرجه البخاري، ثم ما أخرجه مسلم فقط. قالوا لا، أيضا يمكن أن يكون هناك صحيح لكن لم يخرج في الصحيحين. إذن ما رتبته؟ قالوا إذا كان هناك في الصحيح في خارج الصحيحين فإن ما يكون صحيحا على شرط البخاري ومسلم يكون في الرتبة الرابعة، ثم ما يكون صحيحا على شرط البخاري، ثم ما يكون صحيحا على شرط مسلم، ثم بعد ذلك الرتبة السابعة ما يكون صحيحا وليس على شرط لا البخاري ولا مسلم، فهذا في الرتبة الدنيا. فصارت الآن الرتب عندنا سبع رتب بحسب من أخرج هذا الحديث ومن حكم عليه من الأئمة بالصحة بناء على هذه الأوصاف وليست أوصاف الرواة. طيب لماذا صار للصحيحين هذه المزية؟ يقول الحافظ يعني أن يلتحق بهذا التفاضل الذي سبق ما اتفق الشيخان على تخريجه بالنسبة إلى من فرد به أحدهما على التفصيل الذي ذكرته. يقول وقد صرح الجمهور بتقديم صحيح البخاري في الصحة يعني على صحيح مسلم، فهذا السبب الذي يجعلنا نقول إن ما ينفرد به البخاري يقدم على ما ينفرد به مسلم لأن صحيح البخاري أصح. ولاحظوا أن هذا حكم شمولي، فقد يكون هناك بعض الاستثناءات، بمعنى أنه قد يكون عندنا حديث يخرجه البخاري ومسلم، أخرجه هذا من طريق أخرجه هذا من طريق، ونجد طريق مسلم تتوفر فيها من أوصاف الصحة أشياء أكثر مما يوجد في صحيح البخاري، فهذا قد يقع، لكن المقصود الأعم والأغلب أن صحيح البخاري أصح من حيث الأصحية. وما دام هذا معروفا عند أهل العلم وهو أن صحيح البخاري مقدم من حيث الأصحية على صحيح مسلم، فهل هذا باتفاق أو هناك من خالف؟ الحقيقة أن الجمهور وكلام معظم الأئمة نعم على تقديم صحيح البخاري، ولكن ابتدأ الحافظ بن حجر يناقش بعض الأقوال التي جاءت عن بعض الأئمة وهي اجتهادات صدرت منهم، فيحاول أن يبين ما يمكن بيانه وما يؤخذ على هذه الأقوال وما يمكن أن يؤلف بينه وبين غيرها من الأقوال. فيقول إن أحد الحفاظ وهو أبو علي النيسابوري رحمة الله تعالى عليه قال ما تحت أديم السماء أصح من كتاب مسلم. يقول الحافظ فلم يصرح بكونه أصح من صحيح البخاري. إيش معنى الكلام هذا؟ مدام أبو علي النيسابوري قال ما تحت أديم السماء أصح من صحيح مسلم، فالحافظ يقول هذا اجتهاد من أبي علي النيسابوري، لكن هذا الاجتهاد لا يخالف أيضا اجتهاد الأئمة الآخرين. كيف؟ قال لأنه لم يقل إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، وإنما قال ما تحت أديم السماء، يعني لا يوجد تحت أديم السماء، يعني لا يوجد على الأرض وتحت السماء كتاب يفوق صحيح مسلم، لكن يمكن يكون مساويا له. فغاية ما هنالك أنه ساوى بين صحيح مسلم وصحيح البخاري من حيث الأصحية، لكن لم يقل إن صحيح مسلم أصح من صحيح البخاري، فرق بين العبارتين. لا شك أن هذه محاولة من الحافظ بن حجر رحمه الله للتأليف بين الأقوال، وإن كان في النفس ما فيها من أن مثل هذه العبارة إذا أطلقت في الغالب فإنها تدل على التفضيل المطلق، ولو فرضنا أنها تدل على التفضيل المطلق ثم أو حتى على الأقل على بناء على توفيق الحافظ بن حجر بين العبارتين، فإننا نقول إن هذا اجتهاد من أبي علي النيسابوري لا يوافق عليه، فصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم بلا شك، وستأتي يعني الإشارة إلى بعض جوانب تفضيل صحيح البخاري على صحيح مسلم. طيب هذا معنى هذا الكلام. تفضل الذي بعده، نأخذها يعني مقطع مقطع على أساس أنه أسرع في المشي.
وكذلك ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، فذلك فيما يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب، ولم يفصح أحد منهم بأن ذلك راجع إلى الأصحية، ولو أفصحوا به لرده عليهم شاهد الوجود. فالصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم وأشد، وشرطه فيها أقوى وأسد.
طيب الآن كما أن أبا علي النيسابوري قال عبارته التي ذكرناها قبل قليل، كذلك أيضا أبو محمد بن حزم صاحب كتاب المحلى وهو من المغاربة ويبدو أيضا أن أكثر المغاربة يعتنون بكتاب مسلم ويفضلونه على كتاب البخاري بدليل كثرة الشروح والعناية بصحيح مسلم عند المغاربة. هذا شيء معروف وموجود بكثرة عند المغاربة من حيث عنايتهم بصحيح مسلم، فيبدو أنهم يفضلونه على صحيح البخاري. لكن هل هذا التفضيل راجع للأصحية أو إلى أمر آخر؟ يقول: ما نقل عن بعض المغاربة أنه فضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، هذا لا يعني أنه من حيث الأصحية، ولكن هذا يرجع إلى حسن السياق وجودة الوضع والترتيب. إذن عندنا بعض جوانب التفضيل، منها جانب الأصحية ومنها جانب الصنعة الحديثية، مثل الترتيب وحسن سياق الأحاديث، جمع طرق الحديث الواحد في مكان واحد، وهكذا مما يعنى به المحدثون. فإن أخذنا بهذا الجانب فنعم، صحيح مسلم قد يكون أحسن من صحيح البخاري من هذه الحيثية، لكن ليس من حيث الأصحية. من حيث الأصحية صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لكن من حيث جودة الترتيب الحديثي فإن من يعنى بالناحية الحديثية والصنعة الحديثية فإنه يفضل صحيح مسلم على صحيح البخاري، كما أن العكس كذلك، وهو أن من كان يلتفت إلى الناحية الفقهية فإنه يفضل صحيح البخاري على صحيح مسلم. إذن هذا راجع للتخصص والاهتمام والعناية، فمن يعنى بالجانب الفقهي فإنه يفضل صحيح البخاري. لماذا؟ لأن البخاري رحمة الله تعالى عليه يقطع الحديث ويفرقه في مواضع شتى بحسب الاستنباطات الفقهية التي يستنبطها من ذلك الحديث، ويودع هذا في تبويباته وفي معلقاته وتراجمه وهكذا. أما بالنسبة لمسلم فإنه ليس عنده هذا التفنن الفقهي، وإن كان كتابه مرتب على الموضوعات الفقهية في الجملة، لكن ليس بهذه الدقة التي عند البخاري ولا بهذا التفنن الذي عند البخاري. فالشاهد أن الصنعة الفقهية في صحيح البخاري أحسن من الصنعة الفقهية في صحيح مسلم، والصنعة الحديثية في صحيح مسلم أحسن من الصنعة الحديثية في صحيح البخاري، ولا يمكن التوفيق بينهما. يعني لا يمكن أن نجعل الكتاب تتوفر فيه الصنعة الفقهية والصنعة الحديثية في آن واحد، لا. لماذا؟ لأنه لا بد من أن يتوفر أحدهما وينتفي الآخر. فالصنعة الحديثية تقتضي جمع طرق الحديث كلها في مكان واحد، ما نفرق الحديث ونقطعه، إذا فرق وقطع ذهبت الصنعة الحديثية. وكذلك أيضا إذا جمع طرق الحديث في المكان الواحد ما كانت هناك صنعة فقهية. صنعة فقهية تقتضي أن أستنبط من هذا الحديث شيئا مثلا في الطهارة، ثم أستنبط منه شيئا في الصلاة، ثم أستنبط منه شيئا في الزكاة، ثم أستنبط منه شيئا في البيوع، أستنبط منه شيئا في التفسير، في العقائد. إذن لابد من تفريق الحديث في هذه المواضع كلها، وهذا بلا شك لا يمكن التوفيق بينه وبين الصنعة الحديثية. فإذن في كل خير، فهذا له جوانب يتميز بها وهذا له جوانب يتميز بها. وعنايتنا بالدرجة الأولى بالأصحية، فنقول صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، ولكن أيضا يوجد بين الكتابين بعض الجوانب التي يفضل بعضها على بعض فيها، والله تعالى أعلم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وأما رجحانه من حيث الاتصال فلاشتراطه أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة، واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة، وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى ألا يقبل العنعنة أصلا، وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع منه، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس.
طيب، يقول الحافظ: حتى ولو كان كلام هؤلاء الذين أثر عنهم تفضيل صحيح مسلم على صحيح البخاري يرجع إلى الأصحية، يقول: لو أفصحوا بهذا لرددناه. لماذا؟ لأن شاهد الوجود يعني واقع الكتابين يدل على أن صحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، ثم ابتدأ يبين الجوانب على وجه التفصيل. يقول: الصفات التي تدور عليها الصحة في كتاب البخاري أتم منها في كتاب مسلم، واضحة. ما هي؟ قال: أولا مسألة الاتصال، يعني اتصال السند. نجد أن اتصال السند في صحيح البخاري أحسن وأوفى وأظهر وأبين من اتصاله في صحيح مسلم. والسبب ما هو؟ السبب شرط البخاري وشرط مسلم. فالبخاري يشترط في ما بين الراوي وشيخه أن يكون الراوي لقي شيخه ولو مرة، يعني لابد من وجود اللقاء وتحقق اللقاء. لكن مسلم لا يشترط اللقاء، وإنما يكتفي بالمعاصرة، يعني يكتفي بأن يكون الراوي عاش في عصر وجد فيه ذلك الشيخ وأمكن اللقاء بينهما. لكن البخاري ومسلم يتفقان على أن العنعنة، يعني الإسناد الذي يقول فيه الراوي عن فلان، إذا كانت صادرة من مدلس فإن هذا خارج عن شرطهما، لكن إن كان غير مدلس فالبخاري يقول لابد من أن أتحقق من وجود اللقاء ولو مرة، والمسلم يقول أنا أكتفي بالمعاصرة فقط ولا يلزم من ذلك تحقق اللقاء. هذا كله ترى في الإسناد المعنعن. لكن بالنسبة للحديث الذي يرد فيه التصريح بالسماع، مثل أن يقول الراوي حدثنا فلان أو حدثني فلان أو أخبرنا فلان أو أخبرني فلان أو سمعت فلانا أو نحو ذلك، لا، هذا الكل متفقون على أن هذا إسناد متصل لا إشكال فيه. لكن الإشكال فيما إذا جاء في الإسناد عن فلان، فهذا الذي حصل فيه الخلاف بين البخاري ومسلم. يقول: إن مسلم اكتفى بمطلق المعاصرة، وليس هذا فقط، بل صار يحاجج، لأن مسلم رحمه الله كتب مقدمة لصحيحه وأطال في الكلام على الإسناد المعنعن لينصر وجهة نظره في الاكتفاء بالمعاصرة، وصار يناقش المخالف أيا كان المخالف، سواء كان المخالف البخاري أو غيره، فصار يورد بعض الإلزامات، لأنه لم يفصح بأن الذي خلفه البخاري، وإنما تكلم من حيث العموم، فصار يلزم مخالفه بإلزامات. من هذه الإلزامات يقول: إن من لا يكتفي بالمعاصرة في الإسناد المعنعن يلزمه أن لا يقبل العنعنة مطلقا، يقول هذا يعني يلزمه، ولا بد أن يقبل أو يكتفي بالمعاصرة أو يرد الإسناد المعنعن مطلقا. بلا شك هذا الإسناد ليس بلازم. لماذا؟ لأن مسلما رحمه الله يقول: إن الإسناد المعنعن إما أن نقول إنه فيه صفة الاتصال، ففي هذه الحال ينبغي أن نقبل كل الإسناد المعنعن، أو نقول لا، العنعنة لا تدل على الاتصال، فإذا كانت لا تدل على الاتصال فينبغي أن نرد الإسناد المعنعن. لماذا تقبل الإسناد المعنعن أحيانا وترده أحيانا؟ هذه وجهة نظر مسلم. لكن الحافظ بن حجر ماذا قال؟ قال: وما ألزمه به ليس بلازم، يعني هذا الإلزام من مسلم بن الحجاج ليس بلازم. لماذا؟ قال: لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال أن لا يكون سمع منه. يقول البخاري يقول: أنا أريد أن أتحقق من اللقاء بين الراوي وشيخه ولو مرة، إذا ثبت اللقاء ولم يكن الراوي معروفا بالتدليس فأنا أحمل عنعنته على الاتصال ما دام أنه ليس بمدلس، أما لو عرفنا أنه مدلس فلا، الأمر يختلف. فالحافظ يقول: لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، يعني لو رددنا العنعنة في مثل هذه الحال لوصفنا هذا الراوي بالتدليس، ونحن لا يحق لنا أن نصف من لم يتصف بالتدليس أن نصفه بالتدليس، هذا من الظلم له. يقول: والمسألة مفروضة في غير المدلس، يقول كلامنا كله في الراوي غير المدلس، والراوي غير المدلس لا نتصور أنه سيروي عن شيخه شيئا ولم يسمعه منه، لأنه لو روى شيئا ولم يسمعه منه لبان أمره وانكشف عند العلماء وقالوا إنه مدلس، فهذا يحصل من الراوي الموصوف بالتدليس. أرجو أن يكون إن شاء الله تعالى الكلام واضحا، لأن فيه إشكالا في صياغة الحافظ بن حجر رحمة الله تعالى عليه. طيب، نأخذ الترجيح من حيث العدالة ثم نريحكم إن شاء الله تعالى من درس اليوم، نقف على ما بعده. اتفضل اللبان.
قال الحافظ رحمه الله: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم بخلاف مسلم في الأمرين.
هذا في الحقيقة من أهم جوانب التفضيل أيضا بين الكتابين، وهذا دليل قوي أيضا، كما أن مسألة الاتصال قوية أيضا هذا قوي. يقول إننا إذا نظرنا إلى الرواة الذين يخرج لهم البخاري والرواة الذين يخرج لهم مسلم، فإننا سنجد عددا كبيرا من هؤلاء الرواة يشترك في الإخراج عنه البخاري ومسلم. هؤلاء ليسوا هم مجال البحث، إنما مجال البحث في الرواة الذين يخرج لهم البخاري ولم يخرج لهم مسلم، كذلك الرواة الذين يخرج لهم مسلم ولم يخرج لهم البخاري. فنحن إذا عملنا موازنة أو أجرينا موازنة بين هؤلاء الرواة الذين انفرد بإخراجهم البخاري والرواة الذين انفرد بإخراجهم مسلم أو بالإخراج لهم البخاري وبالإخراج لهم مسلم، فإننا سنجد أن كفة البخاري ترجح على كفة مسلم في العدالة والضبط. كيف؟ قال إن عدد الرواة المتكلم فيهم عند البخاري أقل من عدد الرواة المتكلم فيهم عند مسلم، هذا من حيث الجملة. فإذا كان عدد الرواة المتكلم فيهم عند البخاري أقل من عدد الرواة المتكلم فيهم عند مسلم، بلا شك أن الأحاديث التي يرويها هؤلاء ستكون من حيث توجه التعليل لها أقل من تلك الأحاديث التي يرويها أولئك، فستكون سهام النقل موجهة لمسلم بشكل أكبر مما عند البخاري. أيضا يلتحق بهذا أن هؤلاء الرواة الذين تكلم فيهم عند البخاري فيه مزية للبخاري فيهم، ما هي؟ قال البخاري لم يكثر من التخريج لهم، إنما أخرج لهم أحاديث قليلة، أما مسلم فإنه يخرج للرواة المتكلم فيهم صحفا، يعني يكثر من التخريج لهم، وهؤلاء لهم صحف معروفة مثل صحيفة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه على سبيل المثال، هذه يخرجها مسلم ولم يخرجها البخاري أو لم يحتج بها البخاري، فهي صحيفة، يعني معنى ذلك أن أحاديثها كثيرة، فإذا مسلم يكثر من التخريج لهؤلاء المتكلم فيهم. أمر آخر وهو أن هؤلاء المتكلم فيهم عند البخاري أكثرهم من شيوخه، أو كثير منهم يكونون من شيوخه، وأما مسلم فهم في الطبقة التي فوق شيوخه، وهذا بلا شك أنه يختلف عند المحدثين وأصحاب الدقة والنظر. كيف يختلف هذا؟ يقول إن الراوي يعرف شيوخه إذا كانوا تكلم فيهم، فيعرف نقاط الضعف ونقاط القوة، فيأخذ نقاط القوة ويترك نقاط الضعف لأنه أدرى بشيوخه. أما من ليس من شيوخه فإن معرفته بأحوالهم ليست كمعرفته بأحوال شيوخه، فهذه كلها تعطي صحيح البخاري مزية على صحيح مسلم من حيث انتقاء الرجال، من حيث عدالتهم وضبطهم، وهذا أمر واضح وبين سواء من حيث العدد أو من حيث الصفات التي أشرنا إليها. بعد ذلك إن شاء الله تعالى نكمل بعض جوانب التفضيل التي لصحيح البخاري على صحيح مسلم، ونجيب على الأسئلة لمن أراد أن يستمع الأجوبة عليها. يقول: ذكرنا يا شيخ كيف حافظ أهل الحديث على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصانوه حتى وصل إلينا، وما لقوه وما واجبنا نحن؟ الحقيقة هذا يحتاج أخي الكريم إلى محاضرة، فعلا هذا أمر مهم وبحاجة أو نحن بحاجة إلى إبراز جهود أهل الحديث في صيانة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لاقوه في سبيل المحافظة على هذه السنن، لكن لا أستطيع أن آتي عليها في هذه العجالة. هل يمكن أن نقول لحديث خبر الآحاد إنه متواتر إذا تعدد طرقها؟ قل نعم، يمكن أن نقول هذا، وهذا أبنت عنه فيما مضى، لكن ما أدري إن لم يكن واضحا فأنا أقول الآن نعم، إن خبر الواحد إذا تعدد طرقه فإنه يفيد التواتر إذا كانت هذه الطرق صحيحة. إذا جاء حديث يرويه صحابي ثم يرويه جماعة ثم جماعة ثم رواه راو واحد ثم جماعة، فهل نقول في ذلك الواحد هو أصل السند أو في الصحابي؟ نقول بل نقول في ذلك الواحد، يعني الافتراض الذي افترضه أخونا افتراض عقلي، ولا أظنه يوجد حديث بهذه الصفة، لكن دعنا نمشي معك في الافتراض العقلي. نقول لو حصل هذا، يعني حديث يرويه 10 من الصحابة، يرويه عنهم 10 من التابعين، يرويه عنهم 10 من أتباع التابعين، ثم من بعدهم جاء راو واحد فرواه عن هؤلاء 10 كلهم، ما رواه إلا واحد، هل نقول عنه إنه أصل السند؟ تقول نعم، هذا يكون هو أصل السند. يقول نريد إكمال أسئلة الحديث المذكورة بالأمس، هل بقي أسئلة؟ بالأمس ما كانت الأسئلة كثيرة، ما أدري الأخ صاحب الورقة، أنا ما أذكر يعني فيها أسئلة بقيت من يوم أمس ما أجبنا عليها. هل هذا هو المنهج الصحيح لمدارسة متون المصطلح أو لدراسة متون المصطلح البيقونية نخبة الفكر ألفية السيوطي؟ أقول لا بأس، البيقونية تكون أولا ثم نخبة الفكر لا بأس، لكن بعد نخبة الفكر أرى أن هناك ثلاثة كتب ينبغي أن تسبق ألفية السيوطي أو ألفية العراقي، وهي إما نزهة النظر أو الموقظة للذهبي أو اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، فهذه من الكتب المتوسطة، يعني البيقونية بالدرجة الأولى، يعني هذه مختصر المختصرات، ثم تليها نخبة الفكر، يعني هذه للتأسيس. أما للمتوسطين فهي نزهة النظر التي نشرحها، وكذلك أيضا الموقظة للذهبي، كذلك أيضا اختصار علوم الحديث لابن كثير. أما ألفية السيوطي، ألفية العراقي وشروحها وتدريب الراوي وفتح المغيث، تدريب الراوي للسيوطي وفتح المغيث للسخاوي، فهذه كلها من كتب المطورات، هذه تكون لطالب العلم المنتهي. هل الأفضل حفظ نخبة الفكر أم نظم قصب السكر للصنعاني؟ كله خير، الذي يفضل النظم يحفظ قصب السكر، والذي يمكن أن يحفظ الأصل الذي هو النخبة يحفظ الأصل، يعني ما فيها، أنا ما من وجهة نظري لا يفضل هذا على هذا. نريد اختصار للفرد المطلق والنسبي مع تبين الفرق بينهما لتتضح الصورة جيدا. الفرد المطلق يا أخي لا يأتي إلا بطريق واحد، يعني لا يرويه إلى صحابي واحد، هذا واضح وبين. أما بالنسبة للفرد النسبي فيمكن أن يكون الصحابة الذين رووا ذلك الحديث عددا كثيرين، ولكن نحن لا ننظر إلى العدد، وإنما ننظر إلى بعض جزئيات هذا الإسناد، مثل ما قلت، إما أن يتفرد راوي عن إمام كبير، مثل ما قلت تفرد مالك عن الزهري، أو ربما كان هذا الحديث الذي رواه مثلا 5 من الصحابة، كل هؤلاء الصحابة ممن يسكنون المدينة، والرواة عنهم أيضا كذلك من أهل المدينة، والرواة عن الرواة عنهم أيضا من أهل المدينة، فيقال هذا حديث تفرد به المدنيون، هذا أيضا من أنواع الفرد النسبي. ربما كان، دعونا نفترض أن الحديث يكون رواته من قبيلة معينة، مثلا كلهم أنصاريين، فنقول هذا حديث تفرد به الأنصار، وهكذا، يعني أي نوع من الصفات التي يمكن أن يتميز بها الحديث لكن ليست الغرابة المطلقة، يعني لا بالنظر إلى تعدد الطرق وإنما بالنظر إلى بعض الأوصاف، فإن هذا كله يسمى غريبا غرابة نسبية. بعض الناس لا يهتم. طيب نخلي الأسئلة الخارج الموضوع هي الأخيرة. إذا قلنا باتصال السند في ترجمة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فأين قصور السند عند درجة الصحيح؟ مسألة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الكلام فيها طويل، خلاصته أن من أهل العلم من لا يقبل هذا الإسناد ويراه ضعيفا، ومنهم من يقبله ويراه حسنا إلا ما استثني من بعض الأحاديث التي انتقدت على هذه الرواية، يعني هناك بعض الأحاديث التي أعلها بعض أهل العلم. لكن ما السبب في كون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخذت هذا الطابع من الكلام؟ أي لماذا تكلم فيها أهل العلم؟ منهم من نظر إلى قضية الاتصال فيما بين الرواة، فقالوا هذا الجد من هو؟ هل هو جد عمرو أو جد شعيب؟ فإن كان جد عمرو فهو محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، وهذا تابعي لأنه هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. فإن كان جد عمرو فهو محمد وهو تابعي، فيكون الحديث ماذا؟ مرسلا، فيكون ضعيفا. وإن كان الجد هو جد شعيب فسيكون هذا الجد هو عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي، وشعيب لم يلقى عبد الله بن عمرو بن العاص. هذه حجة من ضعف هذا الإسناد، قالوا إن شعيبا لم يلقى جده ففي الإسناد انقطاع. الآخرون قالوا بلى، إن شعيبا لقي جده وهو الذي كان يقوده، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص عمي في آخر عمره وكان شعيب هو الذي يقود جده. فهذه وجهة نظر أولئك العلماء الذين قبلوا إسناد عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ثم إن من لا يعل بهذه العلة، يعني من لا يقول إن رواية شعيب عن جده منقطعة، لا يسلم أيضا بعضهم بأن هذا الإسناد يكون لا صحيحا ولا حسنا. لماذا؟ قالوا هنا علة أخرى، وهي أنه حتى وإن كان هناك اتصال فيما بين شعيب وجده، إلا أن هذه السلسلة سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ليست عبارة عن رواية وإنما هي كتاب، يعني هو كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص ورثه شعيب، فصار يحدث من كتاب جده، والكتاب ليس فيه صفة الاتصال. أجاب الآخرون قالوا حتى وإن كان كتابا فإن هذا الكتاب معروف، هو كتاب عبد الله بن عمرو بن العاص، وهؤلاء أهل بيت حافظوا على كتاب جدهم، فمثل هذا التحديث من الكتاب جائز فيما نرى. ومسألة الكتابة والرواية من الكتاب محل خلاف بين بعض أهل الحديث، فإذا هناك خلاف بينهم في تطبيق بعض الشروط، ومنهم من يتسمح فيقبل ومنهم من يشدد فيرد. فهذا هو السبب في الكلام في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. طيب يقول أين القصور في ترجمة بريد بن عبد الله عن جده عن أبيه؟ كل القصور في بريد، بريد ليس بذاك الذي بلغ الدرجة العليا من الحفظ والإتقان، بل تقاصر عن من قيل عن إسناده إنه أصح الأسانيد، فلذلك نزل إلى ما دون ذلك. لماذا أخر الكلام عن تقسيم الغريب إلى مطلق ونسبي بعدما عرف الغريب ثم فصل بينهما بالكلام عن المقبول والمردود؟ السبب واضح يا أخي في طريقة صياغة الحافظ بن حجر رحمه الله للكلام وشرحه له، يعني أن تلاحظ الآن في النخبة أن الفرق يسير، لكن المشكلة جاءت في الشرح حينما أسهب الحافظ وتكلم على هذه التقسيمات التي ذكرها فيما خاصة فيما يتعلق بخبر الواحد إذا احتفت به القرائن، هذا اضطره لهذا التفصيل الذي صار بسببه هذا الفصل بين أول الكلام وآخره، لكن هو مندرج في ثناياه. طيب أيهما أقوى في الصحة، الفرد المطلق أو الفرد النسبي؟ في الأعم الأغلب أن الفرد النسبي يكون أقوى إلا إذا كان سنده فيه بعض نقاط الضعف، وصار الفرد المطلق ليس فيه يعني شيء من هذا الضعف، فإن الفرد المطلق قد يكون أصح. لكن في الأعم الأغلب أن الفرد النسبي يكون أصح إذا كانت طرقه كثيرة. أما لو كان نفس الشيء، إما هو فردا مطلقا وصار فيه أيضا فرد نسبي، فإن المحصل واحد. ما المتن الذي تنصح بحفظه في هذا الفن، وما رأيك في البرمجة اللغوية للأعصاب؟ طيب، بالنسبة للمتون التي ننصح بحفظها، يبدو أن أكثر ما يعنى بحفظه طلبة العلم المنظومات. فالحقيقة أن الذي سيحفظ ألفية العراقي أو ألفية السيوطي هذا ما شاء الله يكون يعني قد أمسك بتلابيب علم المصطلح، يبقى بعد ذلك فقط أن يعرف معنى هذه الأبيات، ويكون بإذن الله أتقن المصطلح إن شاء الله، أو يعني أخذ بمهماته جدا. أما من يستطيل الألفية فما فيه إلا النخبة يعني أو البيقونية، هذه كلها قصيرة جدا. لماذا لم يذكر في أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر مع أنها تسمى السلسلة الذهبية؟ أقول الحافظ ابن حجر رحمه الله ليس من مقصوده ذكر أصح الأسانيد كلها، لأنه ترك أسانيد عدة، لكنه ذكرها في كتابه النكت. يعني يمكن لمن أراد أن ينظر في ما ذكر الحافظ ينظر في كتاب النكت، فالحافظ أطال في كتاب النكت في ذكر هذه الأسانيد التي قيل عنها إنها أصح الأسانيد. بقي من الأسئلة التي في خارج الدرس الأخ الذي يسأل عن البرمجة العصبية. أقول البرمجة العصبية في الحقيقة لا تزال إلى الآن من وجهة نظري بحاجة إلى دراسة، ففيها بعض الجوانب التي نعدها جيدة، مثل كونها وسيلة إقناع أو تغيير بعض المفاهيم الخاطئة، ولكن فيها أشياء تخوف، مثل كون مثل هذه قد تكون قنطرة إلى السحر، إلى الكهانة، إلى التلاعب بالناس، هذا أيضا يخوف، مثل ما تعرفون فيها قضية المشي على الجمر وما إلى ذلك. ولست أدري لماذا يتمسكون بقضية المشي على الجمر، مع العلم أننا إذا أردنا أن نقول إن هذا يعني أمر يمكن أن يستفاد منه، فينبغي أن نقتصر على الأشياء التي تتعلق بالأشياء المفيدة، مثل ما قلت عملية الإقناع. أما أن آتي لقضية المشي على الجمر، هذا لعب على الناس. الجمر نحن نعرف من قديم الدهر إلى الآن أن الجمر لا يحرقك في أول وهلة، والدليل على هذا أنه دوما يعني خاصة إذا كان عندنا بخور وسقط الجمر على الفرش وما إلى ذلك، نستطيع أن نلتقطه بسرعة قبل أن يحرق الفرش، لأنه يتأخر في الإحراق. لكن إن كان جادا في المشي على الجمر فلا يستعجل، لا يمشي بسرعة، وإنما يتمهل ويمشي قليلا قليلا، على أساس ننظر شجاعته قدرته على يعني تحدي مثلا مثل هذه المواد التي إما تحرق أو تقطع وما إلى ذلك. إن كان جادا فليتمهل في المشي حتى يرينا جده، أما المشي بسرعة من المعروف أن الجمر لا يحرق من أول وهلة، ولكن هي محاولة اللعب على الناس بمثل هذه الأمور، وهذا مما يجعلنا نشكك، لأن هذا كله في الحقيقة يشعر فعلا بأن المسألة فيها ما يخاف منه. يقول بعض الناس لا يهتم بتسوية الصف، بل إن منهم من يضيق ما بين رجليه فلا يمكنك الإلصاق معه، فنريد نصيحة للمصلين في تسوية الصف وأنه من تمام الصلاة. لعل النصيحة تكون إن شاء الله تعالى في يوم غد إذا حضر الناس للصلاة العشاء. الآن يعني ما شاء الله طلبة علم أظنهم إن شاء الله يعرفون تطبيق السنة، لعل الأخ يقصد يعني ما يراه من بعض المسلين، لكن أحتاج إلى التذكير. يعني ذكرني يا أخي الكريم إن شاء الله تعالى في يوم غد نتكلم إن شاء الله تعالى قبيل الصلاة وننبههم على هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب.
مع تحيات أخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرمة، هاتف رقم 5434267، وهاتف رقم 5436688. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.